إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حياة عبر وعظات ودروس ومناهج يستقيم عليها أمر الفرد والأسرة والمجتمع. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عز وجل في حقه: وإن تطيعوه تهتدوا. ويحذر ربنا سبحانه وتعالى من مخالفته: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى باتباعه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبين أنه الأسوة والقدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي أحداث الهجرة، ذلك الحدث التاريخي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياة البشرية، إنه حدث لا مثيل له، لأن الهجرة كانت نقطة تحول وانطلاق، تغير لحياة البشر جميعا. ولذلك فطن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اختار السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلها هي التقويم الهجري، لأن الناس يختارون الأحداث العظام فينتسبوا إليها في أعمارهم وحياتهم ومماتهم ومواليدهم ونحو ذلك. فرأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن أعظم حدث، وكل أحداث النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، غزوة خيبر وغير ذلك. لكن عمر الملهم المحدث برأيه الثاقب وفهمه المتعمق اختار عام الهجرة تقويما للتاريخ. نعم إخوة الإسلام، إنه حدث عظيم، وإن شئت فقل إنه تغيير لخريطة العالم. فبعد أن كان المسلمون في مكة مستضعفون، أذلاء، مضطهدون، يخافون أن يتخطفهم الناس، آواهم الله. كانت الهجرة هي المأوى، آواهم الله ونصرهم الله. ولأول مرة بعد 13 عام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون هناك دولة، قيادة في هذه المدينة المباركة. وإذا تأملت الأوضاع والأحداث تعلم أخ الإسلام أن الله سبحانه وتعالى ما جعل شيئا في كون الله عز وجل إلا لخدمة الدين، حتى من أعدائه. فالله عز وجل يسخر الجميع لنصرة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أمر عجيب، يتحول أمر الفاجر والكافر لنصرة الدين. ولكي نضرب على ذلك البرهان والمثال، فانظر مثلا كيف تحول الكفار وهم لا يشعرون، وهم يريدون أن يطفئوا نور الإسلام ونور القرآن ونور الدعوة، كيف تحولوا إلى دعاة لهذا الدين وهم لا يشعرون. النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، في موسم الحج، كان يعرض نفسه على القبائل لكن المشركون أهل مكة أفزعهم ذلك الأمر، فهم لا يستطيعون أن يمنعوا الناس عن دخول مكة، لأن الله عز وجل عظم هذا البيت قديما وحديثا وجعل له مهابة في قلوب الناس. وهم في الوقت، في نفس الوقت يريدون ألا يسمع أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلوا؟ كانوا يقابلون الناس ويحذرونهم من النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ظهر لدينا رجل خالف ديننا ودين آبائنا، وأنه يقول كذا وكذا، وأخذوا ينشرون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمرنا أن نعبد الله وحده. نعم، رسول الله يدعو إلى ذلك، ويأمرنا بالصلاة والصدقة، نعم رسول الله يدعو إلى ذلك، وما العيب في هذا؟ ولا شك أن في القادمين عقلاء ليسوا مجرد أن يستمعون إلى الأقوال ويقفون عندها، بل إنهم يتحققون لما يسمعون. فهم أي المشركون أرادوا أن يغطوا على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون نحن أعرف الناس به، فمنهم من يقول هو ساحر، ومنهم من يقول هو شاعر، ومنهم من يقول هو كاهن، ومنهم ومنهم. وعندئذ إذ ببعض الناس يريدون أن يتحققوا الأمر فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستمعوا منه مباشرة، وكأني بهؤلاء الناس. لو لم يسمعوا هذا التحذير من هؤلاء المشركين ربما لم يخطر ببالهم أن يذهبوا إلى رسول الله ويسمعوا منه. وفيما يروى في الأخبار أن الطفيل بن عمرو الدوسي وكان سيد قومه من كثرة ما كانوا يحذرونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع القرصف في أذنه، وضع قطن في أذانه حتى لا يسمع شيئا. قال وأبى الله إلا أن يسمعني. دخل المسجد الحرام وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن، فاستمع لبعض الكلمات، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه الرجل وقال في نفسه كأنه يحتقر نفسه وما يصنع به بها، قال ألست بسيد قومه؟ ألست عاقلا؟ ثم انتزع هذا القرصف من أذنه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يسمعه القرآن، فأسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن الرجل إسلامه وشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغرض من هذا إخوة الإسلام أن الله سخر هؤلاء المشركين إلى إعلام، إلى دعوة في الوقت الذي هم يريدون أن يطفئوا فيه الدعوة، أن يطفئوا فيه نور الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى رفع رايته ورفع دينه وانتشر الأمر. إذا تأملت الواقع والأحداث قد تتساءل، إذا كان أهل المدينة يعلم الله عز وجل هم الذين يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدعوة، وهم الذين يفتحون له بلادهم لتكون أول دولة إسلامية، فلماذا لم يكن في تقدير الله سبحانه وتعالى أن تكون الدعوة بدايتها من المدينة وكانت بدايتها من مكة؟ هذا أيضا من تقدير الله عز وجل لنصرة الدين. معلوم أن هذه الدعوة في بدايتها ستلقى عداء شديدا، وإذا لقيت هذا العداء فإنها ستخمد. يحتاج الأمر إذن إلى وقت طويل في امتداد أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن دعوته. ولكي أقرب الأمر، لو بدأت الدعوة بالمدينة لحوصرت المدينة، أعداء الإسلام من كل مكان يتكالبون عليها، فلا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشر دعوته إلى الناس، سيظل الأمر محدود داخل المدينة حتى تموت. الطبيعة الجغرافية في مكة تختلف عن الطبيعة الجغرافية بالمدينة، وإذا تأملت الواقع تجد أن لله حكمة أن تبدأ الدعوة بمكة وأن تنتهي بالمدينة. فمكة تمتاز بشيئين، وهذان الشيئان يفتحان المجال لنشر الدعوة. الشيء الأول أن بها بيت الله الحرام، أي أن الناس يأتون من أفواج الدنيا فرادى وجماعات، فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إلا أنه يسمع العالم كله وهو في مكانه، لأن قبائل العرب تأتي من كل مكان. وكما قلت فإن المشركين لا يستطيعون أن يمنعونهم عن دخول مكة لأن بها بيت الله الحرام، فهذا أفسح المجال لكي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لأكبر قدر من الناس، سواء آمنوا أو لم يؤمنوا، لكنها أصبحت قضية يتحدث بها الركبان في حلهم وترحالهم. ليست القضية الآن أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا، لكن البداية أن ينتشر الأمر ويتسع، وأصبح حديث القبائل وانتشر الأمر في كل مكان. فهذه هي البداية الأولى، أو هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن مكة بلد تجاري وليس بالبلد الزراعي ولا الصناعي، فليس فيها إلا الجبال، مما يضطر أهلها إلى الخروج منها للتجارة، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى اليمن ويذهبون إلى بلاد الشام، وهذا يجعلهم يندمجون بالناس، وأصبح الناس يتحدثون ويتساءلون مع هذه القبائل القادمة إليهم، يسألون عن محمد وعن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفاك أخ الإسلام، هذه المحادثة التي رواها الإمام البخاري في صحيحه عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، أن هرقل عظيم الروم كانت الوسيلة التي عنده ليتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يسأل عن التجار العرب القادمين إلى بلاده فيقربهم ويدنيهم إليه ويسألهم من أقربكم نسبا لهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فيقول أبو سفيان أنا أقربهم نسبا، وكان وقتها على الكفر والشرك. فيسأله عدة أسئلة يستوضح الأمر، ويجيب أبو سفيان. وكان هرقل رجلا نصرانيا، وكان يقرأ الإنجيل والتوراة، وكان ينظر في النجوم، وكانت عنده إرهاصات على أن نبي هذا الزمان قد حان. فلما سأل هذه الأسئلة وتيقن في نفسه أنها مطابقة لأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي سفيان: لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو أني أعلم أني أخلص إليه، أي بدون إزاء من قومي، لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولغسلت عند قدميه. أتمنى، يقول أتمنى أن أذهب إليه وأغسل قدميه، لكنه خشي من قومه أن يقتلوه كما فعلوا بصاحب له عندما أعلن إسلامه، فحاصوا عليه وقتلوه. والحديث طويل وهذا خلاصته. فهذه وسيلة كانوا يعرفون بها الإسلام. لو كان الأمر بالمدينة ما خرج تجارا، لأن أهل المدينة دولة زراعية لا يحتاجون إلى السفر، وما قدم إليهم أناس لأن ليس بها الكعبة، ليس بها بيت الله الحرام، ولن حصلت الدعوة، ربما ماتت من أول مواجهة. لكنها الأمر يختلف. ثم من تقدير الله إخوة الإسلام، لما انتهت هذه المرحلة وانتشار الدعوة وعلمها الناس، آمن من آمن وكفر من كفر، وأصبحت حجة الله عز وجل ساطعة في كل قبيلة من قبائل العرب، وبرهان الله عز وجل واضح، احتاج الأمر إلى دولة. فكان من تقدير الله عز وجل هذه البيعة المباركة، بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، التي هاجر على إثرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكانت دولة الإسلام. وطبيعة الأمر في المدينة يختلف عن طبيعة الأمر في مكة. الله عز وجل يهيئ رجالا لدينه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. في المدينة الأوس والخزرج قبيلتان بينهما نزاع وقتال أعوام عديدة دهور، لكن الله سبحانه وتعالى ألف قلوب هؤلاء الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكن هذه الحروب التي أكلت منهم الكثير أكسبتهم مهارة حربية انتفعوا بها في نصرة الإسلام، فكانوا رجال يخوضون المعارك بثبات وقلوب جياشة، صادقين عند اللقاء، صابرين في الحروب، مجاهدين في سبيل الله عز وجل. انظر كيف تحول العداء الذي كان بينهم في تقدير الله عز وجل إلى نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه أولا. ثانيا، المدينة كما قلت دولة زراعية، لما أصبحت دولة بخلاف في بادئ الأمر، لو تكالب عليها الأعداء وحاصروها يمكن أن يعيشوا، لأنهم لا يحتاجون إلى تجارة، عندهم الاكتفاء الذاتي. لذلك في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب غزوة كانت شديدة وصعبة، لأن هذه الغزوة اجتمعت فيها قبائل العرب عن بكرة أبيهم، وتحالف معهم اليهود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليهم عهودا ومواثيق، لكنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، وهم يغدرون في كل عهد وميثاق. رأوا أنها فرصة، العرب كلها اتحدوا على استئصال شأفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، فتحالفوا معهم. والله عز وجل يصف لنا الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نصور الأمر، أمر ارتجف فيه القلوب، وأصبح بعض القلوب يقولون: أين النصر؟ زلزلوا وتظنون بالله الظنون، فين النصر؟ ربنا وعدهن، هذه هزيمة محققة. ثم تحرك ضدهم أيضا المنافقون الذين يبعثون الأراجيف في قلوب المؤمنين بدلا من أن يثبتوا قلوبهم عند الفتن. وإذ قال طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وبدأوا فعلا عمليا، ويستأذن في فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهذا يعني بالتعبير الحديث تفكك في الصف العسكري، محاولة من المنافقين أن يهزوا كيان الجنود الذين على أطراف المدينة بعدما عرقوا في حفر الخندق. من شدة الموقف أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي الأمر بمصالحة، يعمل صلح مع الأحلاف دول بحيث يرجعوا على أن يأخذوا من تمر المدينة قدرا محددا، كل سنة يديهم الربع التلت بحيث يرجعوا وما يبقاش في عداء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه أولا، وطبعا تعلمون أن سالة الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، أهذا أمر من الله؟ قال: لا. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله وإن كنا في الجاهلية لا يستطيع أحد منهم أن يأخذ تمرة إلا بشراء أو قرع. هذا عزة المسلم، هؤلاء الرجال الذين أعدهم الله عز وجل لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، أعدهم الله عز وجل لدينه ولنصرة دينه. ويعد الله عز وجل في كل زمان من ينصر دينه. ما كانوا يأخذون منا تمر في الجاهلية إلا بشراء أو قرى أو ضيافة، نديهم كده ضيافة نضيفهم نديهم أو يشتروا مننا. والله يا رسول الله لا نعطيهم اليوم إلا السيف. هذه العزة لا الخزلان. هؤلاء هم الرجال الذين قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فحياة المدينة حياة استقرار، لأنها دولة زراعية أو مكان زراعي، حتى لو تكالب عليهم أهل الأرض بعدما انتشر الأمر وأصبح حديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، لا يستطيعون أن ينالوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فانظر إلى تقدير الله، انظر إلى تقدير الله في اختيار الموقع وفي اختيار الرجال وفي تحريق حتى المشركين لدعوة الله سبحانه وتعالى. نعم أخ الإسلام، هذا درس لابد أن نعيه لأطمئن قلبك أن الله عز وجل ناصر دينه ناصر دينه. من كان يظن أن لا ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أي من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب أي بحبل إلى السقف وليضع فيه عنقه ليشنق نفسه ليموت حنقا وكمدا، ليموت غيظا، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر هذا الدين. هذه كلمات كان يطمئن بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم في أشد الذلة والضعف. يأتي إليه خباب بن الأرت وقد عذبه المشركون وفي ظهره كيات من نار، حتى ثبت في الحديث أنهم دخلوا عليه أي خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به لتمنيته. قدر التعذيب يوصل به الحال إن كان ممكن يتمنى الموت، لكن منعه من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. قال ثم كشف لنا عن ظهره فإذا سبع كيات من نار. قال وما أطفأ لهيب الجمر إلا الودك الذي خرج من ظهره. حطوه على الجمر ما طفاش النار إلا المية اللي طلعت من ظهره على هذا الجمر. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رغم هذه الشدة وهو مسند ظهره إلى البيت، قال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فيطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له أنه من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيخد له في الأرض أي يحفر له في الأرض ثم ينشر بالمناشر من حديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه. والله والله قسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، القصب المطمئن الواثق بربه المستيقن بنصرة الله عز وجل، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمي. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم إخوة الإسلام، لقد تمكن الأعداء من أن يحطوا من همم المسلمين، وحوربنا في عقائدنا، وحوربنا في أخلاقنا وسلوكنا، فرأينا شباب الإسلام لا يجري إلا لشهواته ولذاته، فيمتلئ القلب حسرة على شباب هم عز الإسلام ومجد الإسلام وأمل الإسلام والمسلمين، أصبح لا هم له إلا أن يرى تمثيلية خليعة أو موقع إباحي أو ماتش كورة يسلي به وقته، ودماء المسلمين تنزف ولا يبكي أحد، ولا حتى رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن القلوب مرضت، ولأن الأعداء تحكموا واستحكموا من قلوبنا. فهذا هو الغزو الأول، فيمكن لهم في ذلك أن يتداعوا علينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعزموا بعض على القصعة، قصعة المسلمين بمالها وبترولها ومعادنها وأموالها وذهبها، بل وإن شئت فقل ونسائها وأعراضها، وأصبحت عزومة كل منهم يعزم صاحبه على دماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين. والنبي يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى لذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. لكنهم فرقوا الكلمة، وأصبح لا أحد ينصر أحدا، حتى إنك تسمع من بعض المسلمين يقول لك: هم يستاهلوا كده، وهم اللي باعوا الأرض، وهذه كلها طنطنة بثها أعداء الإسلام ليهون الأمر عند المسلم عندما يرى إخوانه المسلمين وهم يقتلون ويشردون. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، هذا هو الداء يبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كما تتداعى عليكم الأكلة، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ هذا سؤال فطري. لماذا جرأ هؤلاء الأعداء أبناء القردة والخنازير أو غيرهم من أعداء الله لماذا تجرأوا على الدم المسلم والمسلم بالذات؟ كل فرقة على المعمورة في جميع بقاع الأرض تعيش آمنة مطمئنة إلا المسلمون. وكما قلت لو أشرت بيدك بأصبعك إشارة عشوائية على أي موقع على خريطة العالم لوجدت فيها دماء للمسلمين، لوجدت فيها أشلاء للمسلمين، قتلى وجرحى، والعالم كله يتفرج. ولو كان رجلا عبد بقر أصيب أصبع له لقامت الدنيا ولم تقعد. الأقليات، العنصرية، الحرية، حرية الاعتقاد، حرية الأديان، لكن المسلم دمه أصبح دما رخيصا. إخوة الإسلام، السؤال الفطري، أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير كما هو الحال، ولكنكم غساء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وصف دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأحد أن يعبر أعظم من هذا التعبير. أتدري ما الغساء؟ الغساء ما يحمله الماء وهو يجري في الأنهار والبحار، يحمل القش ويحمل الورق ويحمل الطحالب، يحمل أشياء لا قيمة لها، لا تؤثر في حركة الماء بشيء، بل يتحرك حسب حركة الماء. إن تحرك الماء يمينا تحرك يمينا، إن تحرك يسارا تحرك يسارا، لا هدف له، لا قرار عنده، لا ثبات له، حتى إذا ما شاء الماء أن يلقيه على البر ألقاه. نعم، هذا هو الحال، نعيش غساء، لا قيمة ولا حركة ولا كلام ولا قرار ولا ثبات، غساء كغساء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. تشخيص دقيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال الأمة. يا أخ الإسلام، لا بد من نهضة، لا بد من قومة تبدأ أولا من بغض الدنيا وحب الموت. والله لن يموت الإنسان قبل عمره، فإذا كان الحال أننا نحب الدنيا ونكره الموت فيظل الأمر كما هو. ولكن البداية، الرسول يعطي الداء، يبين الداء تشخيصا للدواء، فإن الدواء يبدأ من كراهية الدنيا وحب الموت. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. نعم أخا الإسلام، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. لا أطيل عليكم إخوة الإسلام، لكني أقول ينبغي علينا أن نعود إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هؤلاء الأعداء لا يريدون أهل غزة فحسب، بل والله يريدون كل دم مسلم في أي وجهة كانت. فإذا ما انتهوا من بلد تحولوا إلى أخرى، وعما قريب كانت صبرا وشتلة، ثم بعدها أفغانستان، ثم سقطت العراق، وهكذا لا يتركون بلدا إلا ويريدون أن يذلوا أهلها، لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومع هذا إخوة الإسلام، فأقول أيضا إن الله عز وجل سيرفع راية الدين، وستعود هذه الأمة لقيادتها وريادتها، ستعود هذه الأمة لتحكم العالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ غريبا ضعيفا بين قومه لا يؤمن به إلا النزاع من القبائل، ثم ازداد الأمر حتى نصر الله الدين، وسيعود غريبا غربة أخرى بين الناس مضطهد كذلك. وإذا كان النبي قال عن الأولى بدأ الإسلام غريبا، وقال عن الثانية وسيعود غريبا، فإن النتيجة الثانية لابد وحتما أن تكون مثل النتيجة الأولى، فيعود للإسلام مجده وكيانه. وفي هذه البشرى التي أزفها إليكم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أي في جميع أرجاء المعمورة، فلا يطرق بيت مضر ولا وبر إلا ودخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. نعم، إنها بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أخ الإسلام، لكي تتحقق هذه البشرى فلنرجع إلى أنفسنا، ولنحاسب أنفسنا، ولنتوب إلى الله عز وجل، ولنعزم أن ننصر الله. إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله عز وجل باتباع أوامره والانقياد لرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما أخذت عادا وثمود، وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، ومما يبعث على البشرى أننا نرى شبابا من شباب الإسلام يلتزم بدين الله عز وجل، حتى أنني سررت كثيرا بهذا الطفل الصغير معاذ من بلاد العريش، الذي قدم لأتعرف عليه وعمره 10 سنوات، يحفظ كتاب الله عز وجل كله، ويحفظ كثيرا من المتون كألفية ابن مالك وغيرها من متون التجويد والفقه ونحو ذلك.
ومن عجيب الأمر أن هذا الطفل رغم صغر سنه قد أهدى إلي يعني استوانة سمي سيدي فيها أكثر من 100 خطبة، فهو يخطب قومه في العريش، وأنا أقدمه لكي يعني تتعرفوا عليه بعد الخطبة إن شاء الله تعالى. وإن كان هناك يعني كثير من الأطفال نشأوا على هذا وسمعناهم، لكن الحال معه ليس كغيره، فكثير من الأطفال نجد يحفظ وربما لا يعي، لكن هذا الطفل ممكن لو في إخوة من أساتذة اللغة العربية ممكن يسألوه في ألفية ابن مالك يسمع لهم، أو حد يسأله أسئلة في العقيدة، أو يسأله في إعراب آية من كتاب الله عز وجل، ستجدون إن شاء الله تعالى خيرا كثيرا. فإن شاء الله بعد الصلاة يعني نستمع إليه في وقت يسير. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك في أطفال المسلمين وفي شبابهم ونسائهم ورجالهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو عند أخونا هتروح حتى طيب أخونا الأخ الابن معاذ، كما قلت لحضراتكم من بلد عايش شايفين طبعا طويل ازاي، فانت حافظ الأول، عايزين نعرف انت حافظ ايه؟
حافظ القرآن الكريم، القرآن الكريم ألفية ابن مالك نحفظها بدون هذه الأبيات، وشيء من طيبة النشر والشاطبية والدرة، وفي العقيدة الوسطية والطحوية والأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وسلم الأصول والسفارينية. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. ثمانية: العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والصدق المنافي للكذب، والمحبة المنافية للبغض، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله. والكفر بما يعبد من دون الله هو داخل في العلم، ولكن جعل بعض العلماء شرطا ثامنا. قال حافظ حكمة رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقال الناظم رحمه الله تعالى: علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. في كلمة
طيب استنى الكلمة دلوقتي، عايزين تحافظ الألفية؟
نعم.
طب قول لنا كان وأخواتك:
ترفع كان تدسما، والخبر تصبه ككان سيدا عمر، ترفع كان تسما، والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، وكان حتى.
طب قول لنا كلامنا لفظ مفيد.
كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسمنا فعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والنداء وآل، ومسند بالاسم تمييز حصل، كذا فعلت وآهت وإفعلي، ونلق بأن فعل ينجلي سواهم.
نعم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم يعني.
كلامنا لفظ مفيد كاستقم يعني الكلام يكون لفظ مفيد يحسن السكوت عليه.
يحسن السكوت عليه. أحسنت. زي
مثل
استقم.
استقم.
تعرف تعرف استقم؟
استقم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت.
تعرف تعرف ذلك الكتاب ولا ريب فيه؟
ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة من الفتح في محل رفع مبتدأ. ذلك الكتاب، الكتاب خبر ذلك مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لا ريب فيه، لا نافية. الجنس ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب فيه في حرف جر، والها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور في محل رفع خبر لا.
أحسن. أنت دخلت مسابقات؟
نعم.
كم مسابقة؟ مسابقة أحسن مسابقة دخلتها إيه؟
الخرافي.
طلعت كم درجة الكام؟
السادس.
السادس. خدت جائزة؟
نعم.
خدت إيه؟
مبلغ قدره 10,000.
فين هم؟ عفوا أبوك خدهم. طب في مسابقات تاني؟ مش فاكر.
في مسابقة الأوقاف والأزهر.
طلعت كام؟
الأول طلبة الجمهورية في الأزهر.
أنت بتدرس في سنة إيه؟
سنة 5 ابتدائي.
بتدرس فين تاني؟
في معهد القراءات في ثانية تجويد.
معهد القراءات عندك في العريش؟
في المسعيد في حوالي العريش.
حول العريش في سنة إيه؟
في سنة ثانية تجويد.
سنة ثالثة تجويد؟
ثانية تجويد.
ثانية تجويد؟ يعني بتعرف التجويد؟ طب ايه هي حروف القلقلة؟
القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في لف قطب جد.
تحافظ تحفة الأطفال؟
نعم.
ممكن حاجة تحفة الأطفال؟ يقول الراجي.
يقول الراجي رحمة الغفوري ثم سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا محمد وآله ومن تلا باب أحكام والسكن والتنوين، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام في خذ تبييني، فلو أول ظهر عند أحرفي حلق ست الرتب في التعرفي، همز فاء ثم عين حاء ومالتان ثم غين خاء.
طيب خلينا نرجع للقرآن. تحفظ القرآن بتقرأ كل يوم كم جزء؟
5 أجزاء.
كل يوم 5 أجزاء ما شاء الله. طيب يعني نسألك في أي حاجة؟ يعني نجيب لك أصعب حاجة نقول لك ولا نجيب حاجات خفيفة؟
ايش القران كله سهل.
طيب ما شاء الله غلبني. طيب قول والوالدات.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس الا وسعها، لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف.
إذا سلمتم ما؟ ليه أنت غنيت كده؟
إذا سلمتم ما إدغام مثلين صغير، لأن الميم بعد الميم فهنا إدغام مثلين صغير.
ما شاء الله. طيب سبحان الذي أسرى بعبده.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وإذ بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا.
يعني حقبة؟
نعم.
يعني تعرف يعني حقبة ولا تعرف؟
لا.
طيب.
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال فتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
إني نسيت الحوت ولا الحوت؟
الحوت.
ليه بقى؟
فعل به
على طول كده؟ ماشي صح. ماشي.
واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.
يعني ارتدوا يعني كفروا. ارتد يعني
ارتد يعني رجع.
رجع. احسنت. طيب انت بقى بتخطب في البلد بتاعتك؟
نعم.
انت الخطيب بتاع العريش؟ ليه كم خطبة؟ كم خطبة وكم درس؟ مسجل كم؟
126.
سمعنا بقى كده بس احنا 5 دقايق بس او 10 دقايق بكتير عشان الناس كلها مستعجله وراها اشغال. قول لنا كلمه كده بقى ونختم بيها ان شاء الله. تدعي لنا.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وعلى صحبه ومن والاه. وبعد، فكلمة اليوم بعنوان أجوبة سؤال الملكين. عباد الله، اعلموا أن الإنسان يسأل في قبره عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أرشدكم الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبدوا الله وحده مخلصين له الدين. وبذلك أمى الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك أخي المسلم ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، إذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله تعالى عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك أخي المسلم بما عرفت ربك، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وبر الوالدين وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والتكفير له شروط لا بد من توفرها في المعين. أما قول العلماء من فعل كذا فهو كافر فهذا إطلاق لا تعيين. وأما المعين فلا بد في تكفيره من شروط وموانع ودليل الدعاء قوله تعالى ودليل الإيمان بالرسل قوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ودليل الدعاء قوله تعالى وأدنى المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرغبة والخشية والإنابة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون. ودليل الذبح قوله تعالى فصلي ربك وانحر وقوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها لا معبود بحق، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو المتفق عليه من نسبه صلى الله عليه وسلم. ولو صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبي بيقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. والرسول هو إنسان رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين، فالرسول فيه مرسل ومرسل ورسول ومرسل إليهم ورسالة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. اللهم انصر عبادك المسلمين في غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم دمر اليهود وأعوانهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم احمي عبادك المسلمين من كل سوء، اللهم احمي عبادك المسلمين من كل سوء، اللهم احمي عبادك المسلمين من كل سوء. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، واهلك الظالمين، واهلك الظالمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من المسلمين.
الحمد لله، نرجو الله عز وجل أن يبارك في أطفال المسلمين، ونشوف كده كل أولادنا بهذه الصورة وأحسن. وصلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.